بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروسنا في كتاب المسامرة في شرح المسايرة للكمال بن الهمام رحمه الله تعالى. نعم.
الأصل الرابع أنه تعالى ليس بجوهر يتحيز.
طبعا الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ونحن لا نزال نفصل في التنزيهات. فالله عز وجل ليس بجسم، وليس بعرض، وليس بجوهر. هذه كلها سوف نذكرها الآن في التنزيهات. نعم.
ليس بجوهر يتحيز، أي يختص بالكون في الحيز.
ليس بجوهر يتحيز، بمعنى أن يكون في حيز، بمعنى أن يشغل قدرا من الفراغ، بمعنى أن يشغل قدرا من الفراغ. لذلك أحيانا يعني نحن نثبت لله تبارك وتعالى التزاما ما نفيناه عنه، يعني الله تبارك وتعالى ذات ليس كمثلها شيء، الله ليس كمثله شيء. ثم نقول هو جسم أو هو جوهر، فنقول هذا تناقض، أنت عم تقول ليس كمثله شيء، إذن هذا ينبغي أن تنفي معه الجسمية والجوهرية. أما أن تقول هو ليس كمثله شيء وهو جسم فهذا تناقض. كذلك عندما نقول الله عز وجل ليس كمثله شيء فهو ليس بجسم وليس بجوهر، لكننا نثبت له لوازم، يعني أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى الجسمية والجوهرية، ثم أن نثبت له لوازم الجسمية والجوهرية، هذا أيضا من التناقض الذي يحصل أحيانا. فنقول الله ليس بجسم، نعم، لكن هو داخل العالم أو خارج العالم أو كذا، نقول له الخروج والدخول من لوازم الجسمية، نحن نفينا الجسمية. فأن تقول الله ليس بجسم لكنه داخل العالم أو خارج العالم فهذا يعني تناقض. نعم.
خلافا للنصارى، وقوله يتحيز وصف
للجوهرية، للجوهر، بأن يكون جوهرا يتحيز. هو الآن التحيز والجوهر شيء واحد، يعني الجوهر لا يكون إلا متحيزا، فلما قال يتحيز يعني كأنه يشير إلى علة نفي الجوهرية. لماذا يستحي أن يكون جوهرا؟ لأن الجوهر متحيز، والله تبارك وتعالى ليس بمتحيز. نعم.
وقوله يتحيز وصف كاشف،
وصف كاشف، يعني كلمة جوهر يتحيز مو معناها هناك جوهر يتحيز وجوهر آخر لا يتحيز، لا، الجوهر دائما يتحيز، فليس في هذا الوصف احتراز عن جوهر آخر لا يتحيز، وإنما هو بيان لواقع الجوهر.
وصف كاشف لا مخصص، لأن من شأن الجوهر الاختصاص بحيزه،
بمعنى أن الجوهر لا يكون إلا متحيزا، فلو قال ويستحيل في حق الله تعالى أن يكون جوهرا فكان كافيا. لماذا؟ لأن المراد بالجوهر المتحيز. إذن صفة التحيز هنا لم تذكر للاحتراز، وإنما هي بيان لواقع الجوهر، فهي صفة كاشفة لا محترز لها.
وحيز الجوهر عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجوهر.
انتبهوا إلى كلمة المتوهم. الفراغ هل هو شيء متحقق في الواقع أم هو شيء متوهم؟ يعني نظنه شيئا هو في الواقع ليس بشيء. ماذا قال أهل السنة؟ قال الفراغ شيء متوهم، والفلاسفة ماذا قالوا؟ الفراغ شيء متحقق، في شيء اسمه فراغ في الواقع موجود اسمه فراغ. قلنا لهم لا، الفراغ هو العدم، والعدم ليس له وجود في الواقع، فهو شيء متوهم تظنه موجودا وهو الواقع في الواقع ليس بموجود. نعم.
وإلا أي وإلا يكن ذلك بأن كان جوهرا لكان إما متحركا في حيزه أو ساكنا فيه.
يعني إذا كان الله جوهران، لو فرضنا ذلك، دائما كيف ينقض الشيء؟ بأن يقدر وجوده فننظر ماذا يلزم عنه، فإذا لزم المحال تبين أن ما أدى إلى المحال هو أيضا محال. طيب الآن نقول لو كان الله جوهرا للزم أن يكون إما متحركا أو ساكنا، لأنه إن ثبت في حيزه كان ساكنا، وإن انتقل إلى حيز آخر فهو متحرك، وكل من الحركة والسكون أعراض حادثة يستحيل اتصاف الله بها، فما أدى إلى هذا المحال وهو فرض الجوهرية هو أيضا محال. إذن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجرم بمعنى الجسم أو الجوهر. يعني أنا الآن الجسم أخذت حيزا من الفراغ وهو الفراغ الذي يشغله جسمي، ماذا نقول هذا؟ هذا هو التحيز، هذا هو التحيز. لو أنني ملأت هذا الكأس كاملا بالماء ثم أردت إدخال شيء داخل هذا الكأس، شو بنقول؟ لا يمكن إدخال شيء إلا إذا خرج منه شيء، وإلا اجتمع إيش؟ المتحيزان في حيز واحد، وهذا محال. نعم.
لأنه لا ينفك عن أحدهما، وهما أي الحركة والسكون المدلول عليهما بقوله متحركا أو ساكنا حادثان.
بما لأنهما رجع الكلام على إيش؟ على الحركة والسكون، لم يذكرا سابقا، لكنهما مفهومان من قوله متحرك وساكن،
وهما حادثان لما عرفته فيما سبق، فكان لا يخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.
طبعا طالما أنه لا يخلو عن الحوادث إذن لابد أن يكون حادثا، ونحن استدللنا على حدوث الأجرام بحدوث الأعراض، فلما كانت الأعراض حادثة وهي ملازمة للأجرام قلنا الأجرام حادثة بحدوث الأعراض، فلو قدرنا أن الحركة والسكون ثابتتان لله وكل منهما حادث ثبت أن الله حادث والعياذ بالله وهذا محال، فما أدى إليه من فرض الجوهرية أيضا محال.
فكان لا يخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، والحكم بحدوثه ثابت بما قدمناه، أي بسبب ما قدمناه في الأصل الأول من الدليل. وقد علم من استحالة كونه تعالى جوهرا استحالة لوازم الجوهر عليه تعالى من التحيز ولوازمه كالجهة، وسيأتي بيان ذلك في الأصل السابع. فإن سماه أحد جوهرا،
طيب الآن لو أن إنسان سمى الله جوهرا ولم يرد به المتحيز، سمى الله جوهرا ولم يرد به المتحيز، ما الحكم؟ قال أيضا لا يجوز. لماذا؟ أولا لم يرد، وأسماء الله وصفاته توقيفية. ثانيا لأنه يوهم معنى فاسدا، فنحن ليس لنا أن نثبت اللفظ الموهم ثم ننزه الله عنه. اللفظ الموهم أصلا لم يرد، مثلا نقول الله له عين ليس كمثلها شيء، ليه؟ ورد ذلك في القرآن، لكن هل لنا أن نقول له أنف ليس كمثله شيء؟ الجواب لا. ليه؟ ليس لنا أن نثبت اللفظ الموهم ثم ننزه الله عنه. هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث أن المتبادر من الوضع اللغوي هو المعنى الفاسد. المتبادر من المعنى اللغوي هو المعنى الفاسد.
ثم قال لا كالجواهر في التحيز.
يعني أن نقول جوهر لا كالجواهر. يعني لو قال إنسان الله جوهر ثم قال لا كالجواهر كالأجسام أو بالتحيز، ما الحكم؟
لا كالجواهر في التحيز ولوازم التحيز من إثبات الجهة والإحاطة ونحوهما.
شو يعني هي؟ إنه فلو قال قائل هيك، فلو قال قائل هو جوهر لا كالجواهر،
فإنما خطأه في التسمية.
جميل. يعني لي هو المعتقد ما في مشكلة، إنه طالما عم يقول ما في تحيز ما في جهة وما في كذا، إذن ليس هناك خطأ في المعتقد، لكن إثبات هذا اللفظ لله مشكلة.
أي من حيث إطلاق لفظ الجوهر لا من حيث المعنى.
نعم.
لمثل ما سيأتي في إطلاق الجسم، إذ لم يرد إطلاق لفظ الجوهر عليه تعالى لا لغة ولا شرعا.
وأسماء الله وصفاته توقيفية،
وفي إطلاقه إيهام نقص، تعالى الله سبحانه عن أن يتطرق إلى سرادقات عظمته شائبة نقص، فإن الجوهر يطلق على الجزء الذي لا يتجزأ وهو أحقر الأشياء مقدارا. الأصل الخامس،
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.